بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة التاسعة من الجزء الثاني، صفحة رقم 30. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. تقدم معنا في الآية السابقة كيف أن الله تعالى أمر بقتال الكافرين الذين يبدأونهم بقتالنا، وكانت هذه إحدى مراحل فرض الجهاد قبل أن يأمر الله تعالى في آيات سورة التوبة بجهاد الأعداء أينما كانوا. بدأونا أم لم يفعلوا؟ أكثر أهل التفسير على أن هذه الآيات التي نحن في سياقها نزلت لمناسبة صلح الحديبية بين المسلمين وقريش، والذي قضى بأن يرجع المسلمون عامهم هذا ولا يعتمروا بعد أن أحرموا، بعد أن ساقوا الهدي، ثم يعتمرون من عامهم القادم. هذا العام ما في عمرة، العمرة العام القادم، هكذا اتفقوا. الله تعالى قال في الآية قبلها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. التزام. هنا في هذه الصفحة، في هذه الآية، تزيد الآية أمر الله تعالى السابق وضوحا وتبيانا، فهي تأمر بقتل من قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم من مكة ومن غيرها. الآية تأمر بقتلهم أينما ثقفهم المسلمون، يعني في أي مكان من أماكن المعركة وجدوهم تمكنوا منهم، ما داموا هم من بدأ واعتدى جيد فنقتلهم أينما وجدوا في أرض المعركة، وتأمر بإخراجهم من دارهم كما أخرجوا المسلمين وضيقوا عليهم حتى هاجروا من ديارهم. هيك الآية بتقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هكذا تقول، كأن الآية تغذ خطى المسلمين لقتال من اعتدى على أرضهم ودينهم وتعدهم بالنصر عليهم، وكأنها ترفع عن المسلمين حرج قتلهم وقتالهم في أرض الحرم إنهم بدأوا. قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. قتل الكفار الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وفعلوا ما فعلوا قد يمتنع ويحجم عنه البعض، هذا شيء ممكن يحزن البعض، يدافع عنهم عن الكفار، يعني ليش تقتلوهم؟ هو صحيح أن جهاد الكفار فيه قتل وإزهاق للأرواح، لكن في فتنة، هناك فتنة أشد من القتل، كفرهم، شركهم، فتنتهم الناس عن دينهم أشد وأعظم، فإن دين الإنسان أهم وأعظم ما يملك، ولذلك جعلت الروح فداء له. وهذا فيه إشارة إلى ما فعله أهل مكة بنبينا صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المؤمنين. ماذا فعل أهل مكة؟ آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، شتموهم، ضربوهم، سخروا منهم، أخرجوهم من ديارهم. لولا صلح الحديبية لكان ما كان، لكن المسلمين ملتزمون بما عاهدوا، ما لم ينقضوا أولئك أي قريش العهود والمواثيق، وقد فعلوا، هم فعلوا، هم الذين نقضوا صلح الحديبية، حتى كان يعني هذا النقض سببا في فتح مكة. ربنا قال: والفتنة أشد من القتل. طب لماذا؟ يعني ما هو السبب في أن الفتنة أشد من القتل؟ هو القتل لما تقتل ينال عددا محدودا لا يتكرر في زمن محدود، هكذا غالبا، بخلاف فتنة الناس. فتنة الناس عن دينهم، الشرك والكفر، هذا يمتد حتى يأكل الأخضر واليابس. ولذلك ربنا قال: والفتنة أشد من القتل. قال الله تعالى في تتمة الآية الأولى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. هذه الآية تؤكد حكما خاصا بالمسجد الحرام الآن في مكة، يحرم ابتداء القتال، انتبهوا، الدماء محرمة في هذا المسجد لأنه له حرمة، المسجد الحرام له حرمة، كما قال ربنا في سورة آل عمران: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. المسلمون خافوا ألا تفي لهم قريش بالعهد الذي بينهم، خافوا أن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم. يقاتلوهم وين؟ في المسجد الحرام. ومتى؟ في الأشهر الحرم. الآن هذا السياق القرآني، والآية هنا خصوصا جاءت تؤكد إذن الله لهم بقتال وقتل المشركين المعتدين، ولو كان ذلك عند المسجد الحرام. لو كان ذلك عند المسجد الحرام، حصل ذلك مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما أخذ عليهم بيعة الرضوان، تسمعون عنها بيعة الرضوان، بيعة هذا يعني عندما أشيع أن كفار قريش قتلوا عثمان، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه البيعة. البيعة على ماذا؟ بايعوه على القتال والموت في سبيل الله. إلا أن الله تعالى كفهم عن ذلك لما علموا أن عثمان لم يقتل. في فتح مكة أذن الله تعالى لنبيه أن يدخلها عنوة بقوة السلاح، مع أنه مكة آمنة والحرم آمن، لكن أذن الله له، وأن يقتل في ذلك اليوم عددا ممن آذى الدعوة الإسلامية وأهلها، مثل ابن خطل وغيره، ولم يؤذن لأحد قبله أو بعده بذلك. جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء قال من الرسول قاتل فيها، فقولوا، قولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب. الله تعالى قال: كذلك جزاء الكافرين، يعني كما قاتلونا حرصوا على قتلنا فكذلك نقابلهم بقتلهم. قال الله تعالى في الآية بعدها: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا يعني إذا تركوا قتالكم في الحرم، دخلوا في الإسلام، تابوا من جرمهم، لا تقتلوهم، لا تقتصوا منهم، فإن الله غفور رحيم، يغفر ذنوبهم. ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، خلاص انتهوا الآن، تركوا القتال، توقفوا أنتم كذلك، دخلوا في الإسلام، تقبل توبتهم، إن الله غفور رحيم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. بعيد الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا الآن بيان تفصيلي لغاية قتال أهل الكفر الذين قاتلونا وأخرجونا. غاية قتالهم أن نتحقق من انتهاء فتنتهم حتى لا تكون فتنة، اللي هي فتنة الشرك والصد عن دين الله. لا تتوقف عن قتالهم في المسجد الحرام والحرم حتى يقضى على فتنتهم بالتمام، وحتى يكون الدين في مكة لله، فلا يخاف المسلمون على دينهم ولا على أنفسهم. يعني المشركون فيها إما أن يسلموا أو يخرجوا أو يقتلوا. مكة خير بقاع الأرض، اختارها الله تعالى لتكون قلب الإسلام ومنطلقه، ولا يكون ذلك مع وجود الكفر والشرك فيها. ولذلك كان آخر أمر الإسلام إخراج المشركين من جزيرة العرب كلها. بل لما نزلت آية السيف في سورة التوبة، فهم أكثر أهل العلم أن الله تعالى أمر بقتال الكفار كلهم، كلهم، حتى لا يكون في الأرض كفر ولا شرك ظاهر، ما في علو إلهم، بل يكون دين الله تعالى هو الحق وهو الظاهر على سائر الأديان والمعتقدات، ويعم الأرض كلها. قال الله تعالى سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ لماذا؟ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخرج البخاري ومسلم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقي وحسابه على الله. غير المسلمين لا تعصم دماؤهم إلا بالإسلام، إلا بالإسلام أو الجزية أو الأمان أو العهد بشروطه وفقهه عند أهل العلم. الله تعالى قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا وتوقفوا عن نقضهم العهود أو توقفوا عن شركهم وصدهم عن سبيل الله ومقاتلتكم وأصبحوا مسلمين مثلكم خلاص لا عدوان إلا على الظالمين، لا تعتدوا، لا تبدأوهم بالقتال، فإنه لا عدوان إلا على من ظلمكم وخانكم أو على من ظلم نفسه بالكفر والامتناع بالكفر والامتناع عن كلمة التوحيد. قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الأصل أن الأشهر الحرم لها مكانتها عند العرب وكذا في الإسلام، كما هو الحال في حرمة البيت الحرام كما تقدم آنفا. أخرج الإمام البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب مضر. مضر اسم قبيلة هم اللي حرموا رجب ونسب إليهم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. طبعا شو مقصود الحديث؟ يعني لا تحلوا القتال في الأشهر الحرم، اجتنبوا المحارم والآثام، تأكيدا في هذه الأشهر يعني عظموها. الله تعالى قال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية هنا ربنا قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، الآية هنا توجب قتالهم، توجب قتالهم في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم مع حرمتها كما فعلوا هم بانتهاك حرمتها، وتعلمهم المسلمين وبتعلم المسلمين أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام، ومن قاتلهم في الحرم فليقاتلوه في الحرم، ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهم محرمون. وهكذا الحرمات قصاص، فالآية تزيل عن المسلمين خوفهم من الوقوع في الإثم إن قاتلوا المشركين الذين اعتدوا عليهم في الأشهر الحرم، حتى لا يستغل أعداء الأمة حرمة هذه الأشهر فيقاتلون ويقتلون. إذن نقاتلهم كما قاتلونا. أخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضر ذاك جيد يعني أقام حتى ينسرخ. إذا حضر ذاك إذا جاء العدو النبي صلى الله عليه وسلم بظل دافئ أقام حتى ينسلخ يعني حتى يندحر الغزة يروح. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لأن الحرمات قصاص. فمن اعتدى على أرض المسلمين وأنفسهم وخيراتهم وجب على المسلمين دفعه وقتله، ولهم أن يعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم في الأحوال والأزمان، وهذا من العدل في التعامل مع الآخر. الله تعالى قال سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها سورة الشورى. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، احرصوا على تقوى الله فيما أمركم به الله، لا تعتدوا ولا تتجاوزوا ما أذن الله لكم به، فإنهم أهل التقوى وأهل الإيمان إن فعلوا ذلك جيد حازوا معية الله. فهيك واعلموا أن الله مع المتقين، الله بيكون معهم يحفظهم يؤيدهم يسددهم يكرمهم يرضى عنهم يرضيهم. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية جاءت في سياق الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، لا يتكلم عن إنفاق يعني وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جاءت في سياق إيش؟ الحديث عن الجهاد. ولذلك حملها جماهير المفسرين قديما وحديثا على الإنفاق في نصرة الجهاد ودعم المجاهدين، خاصة أن مصطلح في سبيل الله غلب على الجهاد في القرآن، وهو يشمل شراء السلاح والغذاء كل ما يحتاج المقاتل، ويشمل أن نخلف الغازي في أهله بخير، ويشمل أن نحسن العدة للجهاد بالتدريب وإعداد ما استطعنا من قوة. الآية شو معناها؟ ولا تلقوا أيها المسلمون بأيديكم إلى التهلكة إن تركتم الجهاد والإعداد له، فإنه من تركه سلط الله عليه ذلا وهلك. هلك، نعم، سلط الله عليه عدوه فأذاقه ما أذاقه في نفسه وأرضه وأهله ودينه. فإن أعداء الأمة جبلوا وطبعوا على التربص بهذه الأمة وإيلامها. أخرج البخاري عن حذيفة أنه قال رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال نزلت في النفقة، أنفقوا النفقة في سبيل الله. وحتى تعلموا أن هذا الفهم للآية كان فهم الصحابة الذين عاصروا تنزيل الآيات، تأملوا ما أخرجه ابن حبان، ابن حبان وأبو داود، واللفظ له أي لأبي داود، عن أسلم أبو عمران قال ماذا قال؟ قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو. هذا واحد لحاله ترك جيش المسلمين واقف وحمل لوحده على العدو. فقال الناس: ما يعني ما هذا؟ لا إله إلا الله، جعلوا يقولون لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري الله يرضى عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا هلما نقم في أموالنا ونصلحها، يعني خلاص نوقف عن الجهاد، خلينا ندير بالنا على الأموال وعلى الأولاد. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. قال الله تعالى في ختام الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني لا تقتصروا على ما وجب عليكم، لا، تصدقوا بالفضل، بالفضل يعني أكثروا، أخرجوا كثيرا من أموالكم في الإنفاق، في الجهاد وفي غير الجهاد. أحسنوا، وأحسنوا أيضا بلزوم آداب الجهاد وأحكام الجهاد في كل أحوالكم، فإن ذلك سبب لاستجلاب محبة الله لكم، إنه يحب المحسنين. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الآن هذا عطف على ما بينته الآيات من أحكام الصيام. لاحظوا السياق القرآني في سورة البقرة تكلم عن أحكام الصيام، ثم انتقل للحديث عن أحكام الجهاد. الآن بدأت الآيات في سياق قرآني يمتد لبيان جملة من الأحكام الشرعية الخاصة بالحج بقصد البيت الحرام، عمرة، حج. تقدم معنا أن الآيات نزلت متى؟ في صلح الحديبية الذي أراد المسلمون فيه العمرة، ولم يكن الحج يومئذ مفروضا. طب ربنا هم بيقول وأتموا الحج، الحج غير مفروض لأنه فرض في سنة 9 للهجرة. قال أهل العلم: ذكر الحج هنا جاء وبينت عدد من 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 أحكام الحج، هذا فيه بشارة، جاء هيك يبشر المسلمين بأن مكة ستطهر من الشرك، وستكون في أيديكم أيها المسلمون، وستحجون حجة الإسلام التي أراد الله. وأتموا الحج والعمرة لله، أي إذا أحرمتم وشرعتم في أعمال الحج أو العمرة فأكملوا أعمالها من أركان وواجبات لا تخرجوا منهما. أكملوا إحرامكم، لما قلت لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، هذا الإحرام هذا عهد مع الله، فأتموا، أخلصوا له فيه، لا تلتفتوا، لا تتحرجوا بسبب ما فعله ويفعله أهل الشرك عند الكعبة. الحج كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة، واجبة على قول الشافعية والحنابلة خلافا لغيرهم، وفي كليهما يجب على من أحرم بهما أن يتمم أركان وواجبات طاعته. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحرم، المحرم هو قال لبيك اللهم بعمرة ولبس ملابس الإحرام وانطلق من الميقات، قد يصده ويمنعه عدو عن إتمام عمرته، وقد يحول حائل نحو وصوله إلى البيت الحرام. الله تعالى هنا قال: فإن أحصرتم، يعني إن لم تستطيعوا إتمام النسك فما استيسر من الهدي، فيلزمكم هدي تذبحونه تفرقون لحمه في المكان الذي أحصرتم فيه عند جمهور الفقهاء، فضلا عن حلق رؤوسكم كما سيأتي. تذبحون ما تيسر هيك، فما استيسر من هدي يعني ما تيسر معكم من الهدي، إيش معكم شاة أو تشتركون مع سبعة في ذبح بقرة أو إبل. هذا كما حصل مع المسلمين في عمرة الحديبية، هم أحرموا بالعمرة من ذي الحليفة وتوجهوا قصدوا البيت الحرام، وأهل مكة منعوهم من دخولها، أحصروا ما استطاعوا أن يدخلوها، وصلح الحديبية كان على أن يرجعوا ولا يعتمروا، فلم يستطيعوا إكمال عمرتهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا ويذبحوا، اذبحوا واحلقوا، اذبحوا ما سقتوه من الهدي وتحللوا. طيب الآن إذا مرض الإنسان أو اضطر إلى الرجوع إلى بلده لسبب معتبر، هناك سبب واضطر إلى الرجوع إلى البلد، هل هذا أيضا يكون محصر هيك؟ فإن أحصرتم يعني تنطبق عليه أحكام الإحصار؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الحكم واحد، قالوا نعم تنطبق، عدو مرض غير ذلك. وجمهور الفقهاء على أن الآية ينطبق حكمها على من أحصر بسبب العدو فقط، أما غير ذلك من مرض ونحوه فبعضهم يقيس حالة المرض على العدو، وبعض العلماء يفتي بأن المحرم بالحج إذا مرض ماذا يفعل؟ ينتظر حتى يشفى، هذه فتوى عن بعض أهل العلم، ينتظر حتى يشفى ثم يتحلل من إحرامه بعمرة، بطوف بسعى بحلق بذبح هدي، ثم يرجع ويقضي الحج في السنة التي بعدها. ولكل أدلته في ذلك وفي تفصيل يراجع في كتب أهل الفقه. يستثنى من ذلك ما لو اشترط في إحرامه. إيش يعني اشترط في إحرامه؟ نأخذ حديثا أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجع في ألم. فقال لها: حجي واشترطي، يعني هي خافت أنه تنقطع في نصف الطريق، فقال لها: حجي واشترطي، يعني إيش أفعل؟ قولي، هكذا يقول لها صلى الله عليه وسلم: اللهم محلي حيث حبستني، عند الإحرام نقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، اللهم محلي حيث حبستني، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. يعني اللي بيشترط وبقول هذه العبارة جيد ولم يستطع الإكمال لعذر معتبر يرجع وليس عليه هدي، ما في عليه شيء، يبدل ملابسه ويرجع. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تتحللوا من عمرتكم التي لم تستطيعوا إكمالها بذبح الهدي الذي سقتوه معكم، لأن جابوا الهدي معهم، لا تتحللوا جيد، يعني تذبحوا الهدي وبعدين احلقوا رؤوسكم، هيك لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يذبح. وحلق الرأس في الحج أو العمرة فيه مسألتان، الأولى أنه ركن من أركان الحج والعمرة عند أكثر أهل العلم، والحلق له وقته الذي لا يجوز ولا يجزئ الحلق قبله، إلى وقت، فمن حج أو اعتمر فلا يحلق رأسه حتى يفرغ من أعمال الحج أو العمرة بحسب ما ذكره أهل الفقه. المسألة الثانية في حلق الرأس أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، يعني واحد لبس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم بعمرة أو بحج من الميقات الخاص فيه، فهذا الآن من محظورات الإحرام، ممنوع يحلق رأسه. طب فمن فعله حال إحرامه بدون عذر، ما عنده عذر وذهب حلق رأسه، هذا يؤثم وعليه كفارة. أما من فعله لعذر هذا لا إثم عليه وعليه الكفارة. طب ما هي الكفارة؟ نسمع تتمة الآية. الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه كفارة من احتاج لحلق رأسه حال إحرامه بسبب المرض. طبعا العلماء قاسوا على مسألة حلق الرأس أيضا تقليم الأظفار ووضع الطيب وغيرها من المحظورات، لكن هنا الآية تتكلم عن كفارة من احتاج لحلق رأسه حال إحرامه بسبب المرض الذي يقتضي حلق رأسه، وجود قمل وسخ شديد في الرأس ونحو ذلك. الكفار على التخير، إما أن يصوم أو يتصدق أو يذبح شاة. طب كم يصوم كم يتصدق؟ مقدار ذلك جاء في حديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملة، القمل ظاهر من رأسه بينزل من شعره، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ هذا القمل نازل بيؤذيك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاحرق رأسك. قال كعب بن عجرة قال: ففي نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين، يعني أطعم 6 مساكين، أو انسك ما تيسر، اذبح لك شاة ما تيسر معك. قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحج على أنواع 3: إفراد بالحج، هذا بيعمل حج بدون عمرة، فقط حج، هذا اللي بيحج مفرد لا يلزمه هدي، ما عليه ذبح. وهناك تمتع يجمع فيه صاحبه بين العمرة والحج ويتحلل بينهما، هذا يلزمه هدي. وفي نوع ثالث يعرف عند الفقهاء بالقران، يعني بيعمل حج وعمرة لكن ما بتحلل بينهم، وهذا أيضا يلزمه الهدي. فالمتمتع والقارن يلزمهما هدي، أما المفرد لا يلزمه. الآن الآية هذه تتكلم عن مين؟ عن المتمتع وعن القارن. فإذا أمنتم، أنتم الآن في حالة أمان، أمنتم، تمكنتم من أداء مناسك الحج والعمرة، فمن تمتع، يعني من اختار نسك التمتع والقران، فما استيسر من الهدي، فيجب عليه أن يذبح ما يقدر عليه وما تيسر له من الهدي، إما شاء أو سبع بقرة أو سبع بدنة إبل. طيب، إذا لم يجد، الله تعالى قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فمن لم يجد هديا، يعني أو ممكن ما يكون معه ثمن الهدي، فليصم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده وأهله. زمن ابتداء الصيام في حقه في الحج وحين رجوعه لبلده فيه تفصيل في كتب الفقه يراجع. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هم أهل مكة اللي ساكنين فيها، وألحق بهم بعض العلماء من يسكنون دون المواقيت المكانية. هؤلاء لا يلزمهم هدي إذا حجوا متمتعين أو قارنين، عند من يجيز لهم ذلك، وهذا قول جمهور الفقهاء. يعني أهل مكة إلهم حكم خاص، إذا حجوا متمتعين أو قارنين ما عليهم هدي، بخلاف أهل الآفاق اللي جاءوا من خارج مكة. قال الله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. فالاستقامة الاستقامة، اللهم سددنا وأكرمنا بأن نكون خداما لدينك بصدق وإخلاص، اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.